بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ومحبةً وشوقًا له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، أعظم لحظة وأحلى لحظة وأجل لحظة تمر على الإنسان على الإطلاق تلك اللحظة التي يفوز فيها الإنسان بأعظم نعيم. هذه اللحظة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ سبحان الله، نعيم الجنة أنساهم كل نعيم. جمال الجنة في قصورها وأنهارها وثمارها ونسائها أنساهم كل شيء، كأنه لا نعيم بعد ذلك. يتعجبون من سؤال ربهم، وهل هناك نعيم ومزيد على هذا النعيم الذي نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن الله جل جلاله: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا. والله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتخيل هذه اللحظة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. أتخيل هذه اللحظة، يا ترى أي لذة تقوم بقلب المؤمن وهو يرى جمال الله جل وعلا، يرى جمال وجه الله جل جلاله؟ أي عظمة وهيبة تستولي على روحك؟ أي سعادة سيشعر بها العبد وهو يتمتع بالنظر إلى جمال الرب جل جلاله؟ هذا الجمال جمال لا تدركه العقول الآن، جمال يخلع الأرواح من أجسادها، جمال ونور يحرق الأشياء بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولولا لطف الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين في الجنة لما أطاق النظر إليه من عظمة جماله وجلالة نوره جل جلاله. ولكن الله تعالى يخلق أهل الجنة على صفة يتمكنون بها من النظر إليه جل جلاله، ولا يزال أهل الجنة يتمتعون بالنظر إلى الله تعالى، لا يستطيعون أن يصرفوا بصرهم عن الله طرفة عين، وهم يتلذذون بلذة النظر إلى وجهه جل وعلا، والله تعالى يدنيهم إليه ويقربهم منه. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى يقول لهم وهو يتجلى لهم وهم يرونه، يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، يقول لهم: عبادي، هذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا: نسألك رضوانك يا رب. فيقول الله تعالى: رضائي أحلكم داري فسلوني. فيفتح الله تعالى عليهم من الكرامات والنعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا إذا انتهى هذا اللقاء العظيم في الجنة، يرجعون إلى بيوتهم ولا شيء عندهم ألذ من أن يعودوا إلى هذا الموعد العظيم مرة أخرى. فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فالله تعالى هو الجميل
على الحقيقة من أسمائه الجميل جل جلاله، وهو النور جل جلاله. وأيها الإخوة الأخوات، المؤمن إذا تعبد لله باسمه الجميل والله عاش في عالم آخر. لما تستشعر في حياتك وفي عبادتك أنك على شوق عظيم لرؤية هذا الجمال، كيف يكون حالك؟ أعطيكم مثالا حتى ندرك عظمة الأمر. امرأة العزيز في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما جمعت النسوة وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا جمال بشر، ويوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شطر الحسن، شطر الجمال. رآه هؤلاء النسوة فقطعن أيديهن حتى سال الدم ولم يشعرن بشيء. أي جمال هذا الذي يعني خلب أو سلب العقول، جمال خلاب يسلب العقول، هذا جمال مخلوق. فالمؤمن إذا تفكر في جمال الله، جمال لا يدرك الآن لكن هو على يقين بهذا النعيم العظيم في الجنة، إنكم سترون ربكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذات يوم وهو ينظر إلى القمر ليلة البدر، يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، رؤية واضحة. فالمؤمن لما يتذكر هذا الجمال، أنه سيرى هذا الجمال ويعبد الله تعالى باسمه الجميل، والله يشعر في عبادته بشوق إلى الله تعالى. استشعر وأنت تناجي ربك، تقول لنفسك هذا الإله الذي أناجيه وأعظمه وأطيعه ولا أعصيه، غدا في الجنة سألتقي به وسيقربني منه وسأرى إلى هذا الجمال العظيم الذي ليس بعده نعيم. كيف يكون حالك في عبادتك لله؟ تشعر في عبادتك بشوق عظيم للقاء الله، هذا الشوق يحملك إلى الله، يحملك إلى قيام الليل، يحملك إلى أن تصوم النهار، يحملك إلى أن تكثر من ذكر الله وتلهج بذكر الله. ما يكون عندك أجمل من أن تقول لا إله إلا الله، أجمل كلمة وأحلى كلمة في الحياة، تكررها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من قلبك، لأنك على شوق بلقاء الجميل جل جلاله. وهكذا تتعبد لله باسمه الجميل بشوق ومحبة لله وتعظيم لله، تتعبد لله باسمه النور أنك سترى هذا النور العظيم فتشعر بهيبة وخشية لله وأنت في عبادتك لله. ولذلك تأملوا في السلف كيف كان حالهم، حال محبة مع الله وشوق للقاء الله. حكيم ابن حزام رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يطوف بالكعبة فكان يقول في طوافه لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه، لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. والله العبد لو كرر هذه الكلمات من ذكر الله المطلق، لو كررها على قلبه وهو يستشعر أنه على شوق عظيم لرؤية هذا الإله العظيم ولرؤية جماله، والله لشعر بلذة عظيمة لا يطيق اللسان أن يعبر عنها. لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه، أحبه وأخشاه. وهكذا بعض السلف كان يقول وشوقاه لمن يراني ولا أراه، كان يعبدون الله تعالى بشوق عظيم ومحبة. وهذا هو في الحقيقة، هذه روح المحبة، روح العبادة لله. لما نصلي، لما نقوم الليل، لما نصوم النهار، ما تكون أعمالنا مجرد طقوس ظاهرة نؤديها. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامها السهر. ما أجمل أن تصوم في رمضان وتستشعر محبة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله في الحديث القدسي في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني محبة لي. أنت تترك محبوبات من الطعام والشراب والشهوة المباحة لك تحبها، لكن تتركها لأجل محبوب أعظم تريد أن تلقى الله تعالى. وهكذا يعني لما يستشعر العبد محبة الله في عبادته، ومن أعظم العبادات في هذا الحج والعمرة، لأنك تسافر من شدة شوقك لله ومحبتك لله، تود أن تراه الآن في الدنيا لكن لا يمكن أن يكون هذا. فجعل الله تعالى في الأرض بيتا هو بيته الحرام الكعبة، وجعل من زاره وحجه فكأنما زار الله على الحقيقة. ولذلك نفسك إلى بيت الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المحبة لا تتم إلا بالتوحيد والإخلاص التام لله، ما يتعلق قلبك بغير الله، بغير الجميل النور العظيم جل جلاله. من أسرار التلبية أنه يقال امرأة لبى لولدها، يعني محبة لولدها، فالتلبية إجابة من قلب محب لله دائم على طاعة الله. وهكذا تتفكر في جمال أفعال الله حتى توقن بجمال الله، تفكر في أفعاله، لأن الذي خلق المخلوقات في جمال عظيم فهو أولى بالجمال. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته، يقول: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال بالبرهان. يعني يقول وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر. يعني إذا كانت هذه المخلوقات جميلة فكيف لا تصف الله تعالى بالجمال؟ الله تعالى يقول: أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء في ليلة سوداء ليس فيها قمر، تنظر إلى النجوم كأنها اللؤلؤ المتناثر، ما أجمل هذا المنظر في الليل في ليلة صافية. تنظر إلى الشمس عند غروبها والشفق الأحمر يأتي بعدها، ثم تدرج الألوان حتى يدخل الليل المظلم، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. وهكذا تقلب بصرك في مخلوقات الله. يقول الله تعالى بعد ذلك: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بهيج يعني حسن المنظر، تبتهج نفسك إذا رأيت هذه المخلوقات. سبحان الله، أتعجب أقول الله تعالى كان بقدرته أن يخلق هذه المطعومات أو هذه الزهور والأشجار على صفة واحدة، على لون واحد، على طعم واحد، ولكن لماذا نوعها؟ كم نوع من أنواع الزهور؟ آلاف الآلاف من الزهور في ألوانها وأشكالها. طيب، بعض الزهور هذه قد ما يستفيد الإنسان منها شيئا، مجرد رائحة طيبة ونظر جميل. الله تعالى خلق هذا عبثا؟ كلا، خلق الله تعالى هذا حتى نتفكر في جمال هذه الطبيعة فنوقن بجماله جل وعلا، فنشتاق إليه ونتفكر في عظيم صنعه. جاء عن بعض الشعراء الإخوة الأخوات وكان بعيدا عن طاعة الله، فلما مات رؤي بعد موته فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس. يقول هذا الشاعر: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، ثم يصف زهرة النرجس، يقول: عيون من لجين ناظرات بأحداق، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد، شاهدات بأن الله ليس له شريك. يصف النرجس فيقول: عيون من لجين، يعني كأن وردة النرجس مثل العيون، عيون الفضة البيضاء الصافية من لجين الفضة، ناظرات بأحداق، الأحداق هي الذهب السبيك، مثل الذهب السبيك، هكذا وردة النرجس صفراء كالذهب السبيك. قال: على قضب الزبرجد، يعني سيقانها خضراء مثل الزبرجد الأخضر، شاهدات بأن الله ليس له شريك. فرؤي أنه قد غفر له بتفكر في مخلوقات الله في جمال الطبيعة. فهكذا نتفكر في جمال الله تعالى، فكما نتفكر في جمال مخلوقات الله كذلك نتفكر في جمال كلام الله وشريعة الله. لما تتفكر في جمال هذا الدين تنبهر. حتى قال بعض السلف: يا له من دين لو كان له رجال. جمال العقيدة، يوصف الرب جل وعلا بالأسماء الحسنى بكل صفة كمال وجمال وجلال، ما أجملها من عقيدة. لما يكون توجهك وخضوعك وتكون محبتك وشوقك وتعظيمك لإله واحد والإله الحق الواحد الأحد الصمد الجميل النور جل جلاله، عقيدة جميلة، عبادات جميلة. انظر ما أجمل الصلاة. سمعت قصة إسلام رجل أنه أسلم بسبب ماذا؟ رأى ناس يصلون فانبهر بجمال الصلاة فأسلم. وكم من الناس الذين أسلموا بسبب روعة الأذان لما يسمعون الأذان. وأذكر أني سألت بعض المسلمين الجدد عن سبب إسلامهم، فكم يقولون: نرى المسلمين يصافح بعضهم بعضا، يجتمعون معا في صف واحد في الصلوات 5 مرات، يعني يرون جمال هذا الدين. ما أجمله من دين فيه الرحمة واللين والتسامح والعبودية والتعظيم لله وبر الوالدين وصلة الأرحام والخلق الحسن. فكذلك تنبهر بجمال القرآن. الجن لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ماذا قالوا؟ الله تعالى يقول عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا، جميل في ألفاظه، جميل في معانيه، جميل في تناسق آياته، جميل في مقاصده، جميل في شريعته، جميل في مواعظه، جميل في أمثاله. سبحان الله، ما أروعه من كلام. أبو بكر رضي الله عنه بنى في بيته مسجدا صغيرا يصلي فيه في مكة، فكان يتلو القرآن ويبكي، فيتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم، يعني يجتمعون عليه يعجبون من تلاوته وينظرون إليه لما يتأثر بروعة القرآن وجماله. وكان رجلا لا يملك دمعه، يعني إذا قرأ القرآن يتأثر بجمال القرآن وعظمة القرآن. كذلك نتفكر في جمال الأقدار، أقدار الله تعالى كلها جميلة. مهما أصبت بمرض خطير أو حصلت لك مصيبة، وفاة قريب، خسرت مالك، يعني أي مصيبة هي في الظاهر شر لكن في باطنها جمال، جمال الأقدار من المغفرة ورفع الدرجات عند الله تعالى. انظروا إلى الصديقة بنت الصديق عائشة، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، كيف اتهمت بالفاحشة في عرضها وهي الطاهرة المطهرة رضي الله عنها. هذا الشيء يعني إذا يعني تفكرت فيه لأول وهلة تقول هذا شر وهذا أمر قبيح، كيف تتهم عائشة بالزنا؟ نعم، ولكن أيضا في باطنه تنظر إلى جمال قدر الله، كيف أن هذه التهمة كانت سببا في نزول آيات في براءتها إلى يوم القيامة تتلى في شأنها. ما أجملها من كرامة لعائشة رضي الله عنها. وهكذا يتفكر المسلم في جمال قدر الله، في جمال شرع الله، في جمال مخلوقات الله، في جمال أسماء الله الحسنى. كل اسم نتفكر فيه ننظر في جمال المعاني في هذا الاسم والصفات لله جل وعلا، فإذا تتعلق قلوبنا بالإله الجميل. وهناك مثل جميل ومن خلاله ننتقل إلى اسم الله تعالى النور. والنور من أسماء الله تعالى، وهذا النور على حقيقته، فالله تعالى هو النور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أحرقت أنوار وجهه وجلال وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله تعالى ضرب مثلا جميلا لنوره في قلب المؤمن. الله تعالى يقول في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض، يعني كما قال ابن عباس: الله هادي أهل السماء وأهل الأرض، يعني النور المعنوي. ويتفكر المسلم في نور الله تعالى المعنوي، نور القرآن، نور الإيمان. وكذلك الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، يعني خلق الشمس والقمر والنجوم التي فيها النور، فهو الذي نور السماوات والأرض. والذي يهب النور هو أولى بالنور، فهو النور جل وعلا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني مثل نور الله، نور الإيمان بالله، في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكاة هي الفتحة التي يوضع فيها المصباح. انظر الآن إلى المصابيح، تجد المصباح يوضع في فتحة في الجدار حتى يجتمع النور في جهة واحدة، يكون قويا ما يتشتت. قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة لأنها تقوي ضوء المصباح وتصفيه. الزجاجة كأنها كوكب دري متلألئ، وهذا المصباح ماذا؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية في شرق البستان ولا غربية، بل هي في وسطه حتى يعني يصيبها ضوء الشمس في كل حين، فيكون هذا أصفى للزيت. قال يكاد زيتها يضيء من صفائه ونوره ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور المصباح على نور الزجاجة على يعني نور هذا الزيت، هذا نور الإيمان في قلب المؤمن. لما تنظر الآن إلى هذا المصباح تشعر بنور جميل هادئ أبيض متلألئ، وهكذا نور الإيمان في قلب المؤمن. هكذا صدر المؤمن كالمشكاة وقلبه كالزجاجة الصافية، ليس فيها غش ولا حقد ولا حسد ولا شرك ولا رياء ولا عجب ولا غرور ولا شهوات ولا اتباع للهوى، كالزجاجة الصافية المتلألئة. ونور الإيمان يتوقد من قلبه، كل بحسب إيمانه. وهذه الشجرة تمد هذا النور، شجرة القرآن والسنة والوحي، نور على نور، نور الفطرة على نور القرآن على نور الإيمان. وكلما أقبلت على نور الله تعالى، هذا القرآن نور الله تعالى، سطع هذا النور في قلبك. الله تعالى يقول عن القرآن كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لما تقرأ القرآن تقرأ هذا النور الذي بين أيدينا، تسطح في قلبك الأنوار، تسطح في قلبك أنوار المحبة، أنوار الشوق للقاء الله. وأنت تقرأ الآيات في أسماء الله الحسنى مثلا، تقرأ الآيات في الجنة فتشتاق لله، يسطح في قلبك نور الشوق. تقرأ آيات العظمة والجلالة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، تسطح في قلبك أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال، تسطح في قلبك أنوار المعرفة والمراقبة لله، وأنت توقن أن الله سميع عليم بصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، فإذا أقبلت على الصلاة تصلي لله، كلما تعبدت لله بالصلاة والصيام والإحسان إلى الناس كلما عظم هذا النور في قلبك، فيسطع هذا النور في قلبك. وهكذا هذا الدين كله نور، والله به تحيا بهذا النور. الله تعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الدين نور الله تعالى. تأمل كيف سمى الله تعالى سورة كاملة في القرآن باسمه النور، النور، سورة النور، لأنها تنير المجتمعات، تقضي على الفاحشة في المجتمعات، لأن الفاحشة من الزنا والشهوات تدنس المجتمعات فتكون مجتمعات هابطة مظلمة لا روح فيها ولا حياة حقيقية. لكن سورة النور جاءت لتحيي المجتمعات وتنيرها. انظر كيف الله تعالى ابتدأها بداية حاسمة بعد أن ذكر الافتتاحية سورة أنزلناها إلى آخره، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حد الزنا، حد القذف، وقرر الله تعالى فيها الوسائل الوقائية من التي تقي المجتمع المسلم من الفاحشة، وحث على غض البصر. وهكذا يعني بهذه الفضيلة والعفاف يكون النور في المجتمع، وهكذا يعني يستنير الناس بشريعة الله تعالى، وتستنير القلوب، تستنير البيوت، تستنير المجتمعات، حتى في طريق الإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمشي على نور من ربك، ما يكون الإصلاح بالخروج على ولاة الأمر والمظاهرات والاغتيالات والتكفير والتفجير. هذا الذي يسير على هذا الطريق ليس على نور من ربه، بل هو في الظلمات ليس بخارج منها، إلا إذا تاب إلى الله ورجع إلى السنة التي هي نور، نور الوحي، نور القرآن والسنة، فبهذا يسعد الإنسان بهذا النور. وكذلك من التعبد لله باسمه يعني النور والجميل أن يستنير المسلم بنور الإيمان، وأن يتجمل المسلم بجمال العفة والإحسان وجمال الإيمان. فالجمال الحقيقي ليس هو الجمال الظاهر، وإن كان من المسلم المطلوب منه أن يجمل ظاهره بالحدود الشرعية بدون إسراف ولا ترف ولا تبذير، والمرأة لها نصيب وافر من التعبد لله بهذا الاسم الجميل النور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. سبحان الله، يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم دائما معلقا، دائم قلب النبي صلى الله عليه وسلم دائما معلق بأسماء الله الحسنى، يعني يعالج كل شيء كما مر معنا في كثير من الحلقات بأسماء الله الحسنى. يقول: إن الله جميل حب الجمال. ثم بيّن له معنى الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة خاصة يتجمل بها للوفود إذا قدموا عليه. وكذلك المسلم يعني من السنة أن تلبس في صلاة الجمعة وكذلك العيدين يعني لباسا جديدا جميلا تتجمل به لله، فهذا الجمال مطلوب. كذلك المرأة تتجمل بالحدود الشرعية. جمال المرأة الحقيقي بحجابها، بعفافها، بحشمتها ووقارها، ليس الجمال كما يفعل الآن بعض أخواتنا هداهن الله تعالى بإبراز المفاتن والزينة والتبرج والسفور. فهذا الجمال في الحقيقة جمال مؤقت، مهما أوتيت المرأة من جمال هذا الجمال سيذبل، وتصبح المرأة هذه الشابة تصبح عجوزا، يذهب هذا الجمال. لكن الجمال الذي يبقى هو الجمال الباطن، جمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتأمل جمال يوسف الظاهر، يعني جعل كان سببا في دخوله السجن، لكن جماله الباطن وكلامه مع الملك، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. جماله الباطن كان سببا في خروجه ورفعته. فالجمال الباطن هو الذي يحبه الله. أما هذه الأشكال والصور فهي من الله تعالى ابتلاء بين الناس. وكذلك يعني تعبد المسلم لله تعالى باسمه النور والجميل، فكما قلنا يشتاق للقاء الله الجميل النور، ويعلم أن الله تعالى هو النور، والله تعالى يعني يعطي كل إنسان من النور بحسب إقبالك أنت على الله تعالى. كل ما تقبل على الله، الله يعطيك من نوره، من نور الإيمان، وهذا النور ينكشف يوم القيامة. الله تعالى يقول يعني: انظر إلى مشاهد الآخرة، أنوار وجلالة وهيبة، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت الأرض بنور ربها، نور حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته، الله أكبر. ثم بعد ذلك في بعض المشاهد يوم القيامة يكون الناس في الظلمة، فتقسم عليهم الأنوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في بعض الآثار: منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من يكون نوره على قدر إبهامه، ومنهم من يعني لا يكون له نور، كل بحسب نور الإيمان الذي في قلبه وعمله وجوارحه. جمل لسانك بذكر الله، جمل قلبك بمراقبة الله، بالتفكر في أسماء الله، جمل جوارحك بطاعة الله. هذه هي الأنوار الحقيقية، فتسطح هذه الأنوار غدا يوم القيامة، وتكون في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، وتسير إلى الجنة بهذا النور. كما قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من التعبد باسمه الجميل النور. نسأل الله تعالى أن يعطينا من نوره، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه: يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. يقول هذا إذا مشى إلى المسجد أو يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه في قيام الليل بألفاظ مختلفة. فنسأل الله تعالى أن يعظم لنا نورا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.